أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: في هذه الآية يبين صفات المنافقين، وإذا ما أنزلت سورة، إذا ما بعد إذا زائدة صيلة، وإذا أنزلت سورة، وما تأتي لتفخيم الكلام، والذي يقول من الطلاب العلم لا تقول زائد مغالطة، لأن في فرق بين الزائد والحشو، ذلك حروف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أصلي له متعلق ومعناه، وقسم شبيه بالزائد له معنى ولا متعلق له، وقسم زائد يأتي لتقوية الكلام وتأكيده. فقوله من المسجد الحرام من هذه لها معنى ومتعلق، فهي حرف أصلي ابتداء الإسراء من المسجد الحرام. وقوله ربما يود هذا شبه الزائد لا متعلق له، وإنما يدل على التقليل، وهنا مستعار من التقليل للتأكيد. وقوله ما جاءنا من بشير، من جاءت للتأكيد، أصلها ما جاءنا بشير. إذن ليس المقصود بالزائد أن الحرف حشو، أن هذا الحرف جاء هنا لتفخيم المعنى وتوكيده، لا أقسم بيوم القيامة على أصح الأقوال، أقسم بيوم القيامة. ولكن بعض العلماء يقول أن تقول صيلة، ولكن الأمر في هذا سهل، يعني أيوة لا 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 ضير فيه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك يأتي فيه المؤكد ويأتي فيه الاعتراض ويأتي فيه الإطناب ويأتي فيه القصر ويأتي فيه يعني أغلب الأساليب التي لا ضرر فيها. أما الأساليب التي لا تنبغي لا يجوز أن تكون في القرآن، مثل الرجوع والإيغال. الرجوع لا يجوز أن نقول أن يكون في وهو من البديع المعنوي، وهو أن يقول الشاعر قولا ثم بعده يكون كان ذهنه غائبا لتأثره بما يتكلم فيه، بعدين يرجع له عقله وينقض نفسه، هذا لا يجوز أن نقول أنه في القرآن. كما قال الشاعر: قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم رجع له عقله فقال بلى وغيرها الرواح والديم. هذا لا يجوز أن نقول في القرآن. وكذلك مذهب الإيغال، كما قال الشاعر: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هذا لا يجوز أن نقول في القرآن مثل هذا، لأن هذا كلام الله قوله الحق. ففيه من أساليب العرب ما لا نقص فيه، أما الأساليب التي فيها نقص لا تكون في القرآن، لأن القرآن معجز وأجمل كلام وأشمل كلام. وعلى ذلك اختلفوا أيضا في المجاز، على بعض التعارف أن كل مجاز يجوز نفيه، يحرم أن نقول إن في القرآن مجاز، لأن كل مجاز يجوز نفيه ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. لكن أصلا المجاز قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. قرينة تمنع، تقول رأيت أسدا على فرسه، فقولك على فرسه تمنع من الحيوان المفترس، وقولك رأيت بحرا يعلم الناس تمنع من الماء الكثير. ذلك هذه الأمور. إذن يقول جل وعلا وإذا ما أنزلت، أي وإذا أنزلت ما صلة، وحذف الفاعل للعلم به. سورة، السورة هي قطعة من القرآن مبتدأ بالبسملة ومنتهية بالبسملة، والسورة إما مشتقة من المنزلة أو من السور أو من السؤر. للعلماء في اشتقاقها ثلاثة أقوال، قول أنها من المنزلة، ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كأنك شمس والملوك كواكب إلى آخر الأبيات. فالسورة هنا المنزلة، ولذلك كان الصحابة يقول إذا تعلم الرجل منا البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظمة. إذن سورة أو سور، كأن هذه الجزء يسور بالبسملة في أولها، كأن البسملة عليه سور، أو أن الذي فهمها ودرسها وعمل بها تكون له منزلة، أو هي من السؤر كأن جزء من القرآن بقي منه. ومنه قول الأعشاء فبانت وقد أسأرت في الفؤاد على مئها صدعا مستطيرة، أي فقد أبقت في الفؤاد على سفرها، كأن السورة أصلها السورة بقية من القرآن. إذن وإذا ما، والسورة معروفة عدد السور 114 سورة. وإذا ما أنزلت سورة، وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول، فمنهم أي من هؤلاء المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. المنافقون يقولوا هذا على سبيل التعجب وعلى سبيل الإنكار والتكذيب. بعدين الله قال فأما الذين آمنوا، أما للتفصيل، الذين آمنوا، الذين يعني اتبعوا شرع الله، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وهي تشمل 11 جملة كما قلنا، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. آمنوا فزادتهم، أما الذين آمنوا إذا نزلت السورة استنار لهم الحق الذي في قلوبهم وفهموا ما كان يشكل عليهم وتبصروا في أمور كانت غائبة عنهم، فزادتهم تلك الآيات إيمانا وقوة يقين ونشاطا على الطاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وأما الذين في قلوبهم، وأما الذين في قلوبهم مرض، لذلك هذا المفهوم الذي هو أن القرآن شفاء لصدور المؤمنين، هذا المفهوم مبين بمنطوق أن غير المتقي القرآن يكون عمى عليه، كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى. إذن هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر. إذن الذين آمنوا إذا تليت عليهم الآيات ونظروا وتدبروها زادتهم إيمانا ونشاطا للطاعة ويقين وطمأنينة. ولذلك قال ابن المبارك: أنا أخاف على نفسي إن لم أقول إن الإيمان يزيد وينقص، لأنني أخالف القرآن. فزادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا يخالف النص، مشكل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن فيقول أيكم زادته الآيات إيمانا على سبيل التعجب والتهكم. فأما الذين آمنوا فزادتهم الآيات إيمانا ويقينا وبصيرة. وأما الذين في قلوبهم مرض وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا، والحال أنهم فرحون مغتبطون تظهر على وجوههم أسارير الفرحة والغبطة لما استفادوا من هذه الآيات من قوة اليقين ومن الإيمان ومن إيضاح ما كان يشكل عليهم، فاستناروا وازدادوا خيرا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، أما للتفصيل، الذين جمعوا الذي في قلوبهم مرض هي صلة الموصول، والمرض يكون حسي ومعنوي، ومن أخطر الأمراض مرض النفاق والشك. واحد يكون فيه نفاق، فيه شك، فيه تحير، فيه عدم وضوح، وفيه مرض الشهوة والشبهة، يكون عنده شهوة كما قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، في ميل إلى الشهوة الحرام، يريد الشهوة ولا يفكر أن الحرام يحرق ويمحق، أن الحرام خطير. إذن أما الذين في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق وتكذيب وعدم تصديق، فزادتهم هذه الآيات رجسا على رجسهم. الرجس أصله النجس أو النتن أو الوسخ أو المستقذر، وهذا تعبير عما في قلوبهم، لأن قلوبهم مستنقع للقاذورات. فإذا سمعوا الآية صرفهم الله عن فهمها وعن التدبر فيها، فزادوا تكذيبا على تكذيبهم، وزادوا عتوا وميلا للمعاصي، فكأن زادتهم نجس وقذارة على القذارة الذي في قلوبهم. بخلاف المتقين إذا نزلت الآية فإنها تسقلهم أكثر فيزدادون خيرا على خير. فزادتهم رجسا إلى رجسهم السابق عياذا بالله. وماتوا والحال أنهم كافرون. وهذه هي الرزية العظيمة والبلية الكبيرة التي لا علاج لها، لا يوجد شيء أنكى ولا أخطر ولا أفجع ولا أضر من أن يموت الإنسان على الكفر. هذه هي الكارثة. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ذلك هذا القلب خطير، وكان الصحابة يخافون من سلب الإيمان وكبار العلماء. إذن هؤلاء إذا جاءت الآيات زاد تكذيب على تكذيب وظلم على ظلم، فعياذا بالله ختم لهم بالشقاوة وماتوا، والحال أنهم متصفون بالكفر. ولذلك الإسراع في التكذيب هذا قد يحجم عن الخير، سبب الشقاوة. أبو لهب قال: تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، ماذا قال الله له؟ تبت يدا أبي لهب. الصحابي الآخر قال له: أسلمت على ما أسلفت، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ذلك المسلم دائما يتكايس ولا يتسرع في التكذيب حتى يفهم، لأنك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وإذا سمعت شخصا يقول قولا لا تعلمه طالبه قبل الإنكار بالدليل، قل له: ما دليلك على ما تقول؟ سمعت شخصا يقول حكما أو شيء، قل له: ما دليلك على ما تقول؟ فإذا قال لك حديثا وكان لا يصح قل له: هذا الحديث موضوع، أتي بغيره. إذا جاءك بآية قل له: هذه الآية منسوخة، أتي بغيرها. فإذا لم يتق قل له: تعال أنا أستدل لك بكذا وكذا. إذن أترك ما عندك. أما تنكر على المخالفين من غير أن تعلم أدلتهم فهذا استعجال، استعجال. ذلك الرجل الذي كان يصلي بأصحابه كل صلاة يقرأ سورة الإخلاص والسورة معها، قالوا: لا تفعل هذا. قال لهم: إلا أفعل، تريدون أفعل أو لا أصلي بكم؟ فلما جاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: فيها صفة الله وأنا أحبها. قالوا: المرء مع من أحب. ذلك نحن في حاجة ماسة إلى لغة التفاهم، نتفاهم يا أحبتي، بيننا مصالح وبيننا أخوة وبيننا إيمان وبيننا مسائل كبيرة، فينبغي أن تكون ثقافتنا حل مشاكلنا بالتفاهم وبالصلح، الصلح خير. لا تكون ثقافتنا حل مشاكلنا إيش؟ بالاقتتال والمضاربة. لا، نصلح، وكل واحد له مصلحة. ولذلك المشاكل تحل بما لا بالتنازل، المشاكل تحل بالتنازل. لا أقول يتنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن حج ولا عن عمرة، يتنازل عن مصلحة حسية أو معنوية، عن مال أو جاه. لأن المشاكل بين المسلمين سببها المال والجاه، كل مشكلة بين المسلمين إلا القليل جدا وراءها مال أو جاه. فإذا كانت ثقافتنا أن كل واحد منا يتنازل لأخيه عن شيء من ماله وعن شيء من جاهه، جاءت بيننا الألفة والمحبة. فإذا كان كل واحد يريد أخذ ماله جميعا، أن يأخذ ماله كله وأن يكون جاهه موفورا، جاءت بيننا النفرة. ولذلك لا توجد مصلحة بين المسلمين أعظم من عدم الخلاف. أي إنسان يخالف لأجل مصلحة فهو مخطئ، لأن المفسدة التي ستقع من أجل الخلاف أعظم من أي مصلحة ينالها ذلك الإنسان من أجل الخلاف. يعني لا توجد مصيبة أكبر من أن يختلف المسلمون. فإذا قام المسلمون بالخلاف لينال مصلحة، يا أخي هذه المصلحة لا تعتبر شيء بالنسبة لأن يبقى المسلمون متحدون. ذلك ينبغي أن نخاف من الخلاف وأن نزيل خلافنا بالتفاهم، وأن تكون لنا مراكز عملاقة لحل مشاكلنا حلا سلميا، تكون فيه مراكز كيف نحل مشاكلنا بالتفاهم، كيف نتعاون، كيف نتقوى، كيف نشتري العقول، كيف نهتم بالإبداع، كيف نهتم بالأذكياء، كيف نكون أقوى الأمم. هذه أمور لا بد فيها من التعاون، لا بد فيها من التفاهم بين المسلمين. وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم الآيات مصيبة على مصيبة، قدر على قدر، نجس على نجس، والحال أنهم ماتوا وهم كافرون عياذا بالله، لما في قلوبهم من الأمراض. ولذلك من أراد الله أن يضله حجب موارد العلم عن الفهم. الذي يريد ربنا أن يضله يجعل أقفال على موارد العلم، والعلم موارد ثلاثة: السمع والبصر والعقل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر ربنا. ننظر في المصحف، نتأمل في القرآن، ننظر في ملكوت السماوات والأرض، نستمع للآيات والأحاديث والمحاضرات والخطب والدروس والمواعظ. أما أهل النار قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب من أين تأتيهم الهداية؟ ولقد ذرأنا، خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من كل 1099 و900 إلى النار. نصيب الجنة من الناس 1 في 1000. إذا قالوا يا آدم ابعث بعض أهل النار، عند ذلك تذهل كل مرضعة أما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما خاف الصحابة قال: من يأجوج ومأجوج؟ أكثر من الصحابة يأجوج ومأجوج الحال. إذن وماتوا، يعني الموت ضد الحياة، وهم مبتدأ، كافرون خبر والجملة حالية، وماتوا في حال اتصافهم بالكفر عياذا بالله. ثم بيّن أن الله تعالى اختبرهم ووضح لهم المحجة، ولكنهم عياذا بالله لم يقبلوا. أولا يرون، ينظرون أنهم هؤلاء يفتنون يختبرون ويبتلون في كل عام مرة أو مرتين. أولا يرون أنهم يفتنون، الفتنة تقال للاختبار، وتقال للرسوب في الاختبار، وتقال للطرد من المؤسسة، والفتنة تقال لإرسال الرسل، وتقال للكفر بالرسل، وتقال لدخول جهنم. كل هذا يسمى الفتنة. قال تعالى: ثم هم على النار يفتنون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، نعم، نعم، ولذلك يعني الاختبار فتنة، ونتيجته الخطأ فتنة، وآثار ذلك فتنة. أولا يرون أنهم يبتلون ويمتحنون في كل عام مرة أو مرتين. اختلف العلماء في يفتنون، فبعضهم قال بالأمراض وبالقحط وبعضهم قال بالجهاد. وبعضهم قال يفتنون بغير ذلك كما قال، لأن ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولذلك خلق الله الكون للفتنة، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للفتنة للرحمة وللعذاب، كما قال تعالى فمنهم شقي وسعيد. لكن نحن لا نعلم ما كتب لنا، فنعمل ونسأل الله أن يجعلنا ممن كتب من السعداء. ولما استشكل الصحابة العمل بعد نزول آية الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا ففيما العمل؟ ماذا قال لهم صلوات الله وسلامه عليه؟ اعملوا 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 فكل ميسر لما خلق له. هل تعرف ما لا كتب لك في اللوح المحفوظ؟ إذا أنت تترك العمل باختيارك، المكتوب لا تدري عنه، فما عليك إلا أن تعمل وتسأل الله الهداية. فالشخص الذي يعمل ويخاف هذا ما ظن أن الله تعالى كتبه من السعداء، والشخص الذي يقول لا أفعل وهذا لا فائدة فيه وإن هداني الله، هذا عياذا بالله ما ظن على أن الله كتبه من الأشقياء. فلذلك القدر لا يستدل به على المعائب، وإنما يستدل به على المصائب. نعم. إذن يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يأتي الجهاد ويقال لهم اخرجوا، أو يفتنون بالفضائح، يقول كلام ويشاع عنه كما قال ذاك ما رأينا مثل قرائنا، مثل بطون قال كيف تفعل؟ قال كنا نخوض ونلعب، قال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يكون بالبلاء والمرض والقحط والجوع، ويكون بالأمر بالجهاد، ويكون بالفضائح، وهذا أشدها، سرائرهم وما يخفونه يظهره الله تعالى. ولذلك مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. كل إناء بالذي فيه ما ينفع إلا الصدق، أي إنسان ينافق أو يكذب أو يرائي أو يجامل من كلامه يظهر ما في قلبه، ذلك لا ينفع إلا الصدق والإخلاص، هذا المنجي عند الله وهو الذي يبقى للإنسان. نعم. ثم لا يتوبون، يعني ثم بعد أن يفتنوا ويبين لهم خطورة ما هم عليه ويبين لهم كرم الله وقدرته وما أنعم به على صالح خلقه، ثم بعد ذلك لا يكون ذلك سببا في توبتهم ولا تذكرهم عياذا بالله. وإذا ما أنزلت، وإذا أنزلت ما مثل السابقة، أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض تغامزوا ونظروا لبعض، أو قالوا على القول المرجوح، نظر هنا بمعنى قالوا وهذا مرجوح، هل يراكم من أحد؟ لأن هذه الآيات إذا نزلت تطلع كمائن قلوبهم، نفاقهم وما يقولونه ويبيتونه وما يفعلونه فإذا جاءت الآية يقول أيكم بلغهم هذا؟ هل أنتم قلتم هذا أمام أحد؟ ثم يقول هل يراكم من أحد؟ أنتم الآن انظروا هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا، إذا التفتوا يمينا وشمال ولم يروا أحد تسللوا لما يروا من الفضيحة ومن القوارع في نزول هذه الآيات، لأنها تبين كمائن قلوبهم. ولذلك القرآن وضح المنافقين لأنهم يريدون أن يستفيدوا من الإسلام وهم كاذبون، فقال عنهم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، وقال إنهم في الدرك الأسفل من النار، وقال إنهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، وقال يحفظون كل صيحة عليهم العدو، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يودون إيش لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قتل. كشفهم ووضح معائبهم وأظهر عوارهم لتبقى الأمة على بصيرة من هذه الشريحة السيئة لتجتنبها ولكي لا تخفى على المسلمين. ومع ذلك قبيل منهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما ظهر منهم وترك سرائرهم إلى ربهم إلا من أظهر شيء، ولذلك لا يحكم بعلمه صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أن حذيفة بن اليماني كان يعلم المنافقين لأنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر قال مخافة أن يدركني، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما سأل عمر الصحابة أيكم يعلم الفتنة قال حذيفة أنا، قال له إنك عليها لجريء، والحديث البخاري، قال له فتنة الرجل في أهله وبيته تكفرها الصلاة والصيام، قال له لا الفتنة التي تموج موجا، قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب اطمئن، بينك وبين الفتنة باب. قالوا ما الباب الذي بين عمر وبين الفتنة؟ قالوا هو عمر نفسه لأنه يموت شهيدا. قال له إنك عليها لجريء. ذلك ديننا الحقيقة كل شيء مبين فيه، كل شيء مبين في هذا الكتاب، لكن ينبغي أن نفهمه، أن نعطيه الوقت، أن نتدبره، أن نصحبه، أن لا نهجره. هذا الكتاب لا توجد قضية في الكون إلا وهي محلولة فيه مما تحتاجه الأمة. ما الدليل على ذلك؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع كلام الله. الشافعي ماذا يقول؟ والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها، لا تنزل نازلة إلا وفي القرآن طريق إلى حلها. إذن هذا الكتاب لا بد أن نقرأه، أن ندرس، أن نفهمه. مشاكلنا محلولة فيه، أسباب النصر، أسباب الهزيمة، أسباب القوة، أسباب العزة، أسباب الضعف، قوة الإدارة، كل شيء مبين فيه، الصحة، قوة الاقتصاد، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. فحري بنا أن نتمثل هذا الكتاب وأن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا وأن نكون في المكان اللائق بنا. كل واحد منا يعمل برنامج مع كتاب ربه، كيف نقوي أخلاقي بالكتاب، كيف نقوي إدارتي بالكتاب، كيف نقوي عقلي بالكتاب، كيف نقوي إيماني بالكتاب. لكن عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. ولذلك أهم شيء نستغل الوقت ونستغله في الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، لأن هذه الأمة محتاجة لأبنائها ومحتاجة لأفرادها. فإذا لم يكن منا تعاون وتفاهم وفهم وتدبر للقرآن لا نستطيع أن نرتقي بالأمة. فإذا فهمنا الكتاب وعملنا به ارتقينا، فأصبحنا في المكان اللائق بنا، فدخلت الأمم الكافرة في الإسلام فسعد سكان الأرض، وأصبح لنا الأجر الكبير بسبب أننا أدخلنا كثيرا من الشرائح المنحرفة في الإسلام. وهذا ليس صعب، وربنا لا يكلفنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا نجلس نتلاوم فلان ما فعل وفلان ما فعل. طيب أفعل أنت وما لك شغل، لا تجعل اللوم على الآخرين، أنت قم بما تستطيع ولا تكلف إلا نفسك. كل واحد منا يقوم بما يستطيع. لو يقوم في الليل ويصلي ركعتين ويقول اللهم ارفع عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ما حل بها من البلاء، اللهم وحد صفوفها، اللهم قوي شوكتها، اللهم رد عنها كيد أعدائها، هذا عمل طيب ولا يضرك، وقد تلقى استجابة فتغمر الأمة بالخير. تكون أنت في حد ذاتك طيب، تقلل الفساد بأخلاقك وباستقامتك وبتقديمك ما تستطيع للناس على ضوء الدين. إذن كل واحد منا يقدم ما يستطيع ترتفع الأمة. أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين هذا الذي يقوضنا. ثم لا يتوبون عياذا بالله ولا هم يتذكرون هذه النعم وهذه القدرة وهذه الآيات وهذه الأحكام وهذه الحجج. ولذلك إذا عملنا استبيان الآن لأسباب إسلام كثير من الكفار نجد أن سبب ذلك سماع القرآن. كثير ممن يدخل في الإسلام بسبب القرآن، لأن القرآن معجز، وإذا سمعه الكافر حتى يعني القرآن إذا سمعه يقول إيش هذا الكلام، ورأينا من أسلم وهو لا يعرف العربية بسبب سماع شريط من القرآن. قال أنا ما رأيت كلاما أكثر تنظيم ولا إيقاع من هذا الكلام. قال ما هو؟ قالوا القرآن، درس عن الإسلام ودخل في الإسلام. أحد الكفار قيل له ما سبب إسلامك؟ قال قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آخر سئل قال ما سبب إسلامك؟ قال قول الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال هذا كلام كبير. لذلك نحن عندنا كنز، ينبغي أن نثور هذا الكنز ونطلعه ونبين ما فيه للعالم لننقل البشرية، ولا يكون همنا نتضارب فيما بيننا والواحد ينظر لأخيه ويقول له أبغضك في الله. كيف تبغض أخاك في الله؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآيتين قيل هاتان الآيتان آخر آيات نزلت، وكان عمر لا يقبل إلا شاهدين على المكتوم من القرآن، فلما جاءه خزيمة الأنصاري بهذه الآية قال ما نحتاج معك أحد، لأن هذه صفة الرسول نعلمها منه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن عمر. قال ما نحتاج لأحد معك نقبلها. قال له لأن هذا أعرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد والله لقد لا امتداء أو قسم، قد حرف تحقيق، جاءكم أتاكم رسول كريم فاضل من أفضل الرسل، أفضل مخلوق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع كتاب هو كتابنا، ونحن شهداء على 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 للرسل أنهم بلغوا الأمم. فهذه الأمة أمة عظيمة، ينبغي أن تشكر نعم الله عليها وأن تقدر ما أعطاها الله، فتشكر الله وتدعو لدين الله وتكون في المكان اللائق بها. ما تكون الأمة المسلمة شماتة للأمم، هذا لا ينبغي. جاءكم رسول عظيم أفضل الرسل من أنفسكم، أي من جنسكم، أي من قريش أو من العرب أو من بني آدم، ثلاثة أقوال في من أنفسكم، أي من قريش، والكلام لقريش أو للعرب، وهذا أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد قبيلة إلا وفيه منها قرابة، فهو متفرق في كل العرب له دمومات فيه، فهو من أنفسكم أو من جماعتكم أو من بني آدم، ليس من الملائكة ولا من غيرهم، لأنه قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني عظيم وكبير وقوي عليه عنتكم مشقتكم. فما يمكن تكون مبتدأ، وعزيز خبرها، ويمكن تكون ما عنتم فاعل، وهذا اختيار القرطبي، يشق عليه عنتكم، فتكون ما عنتم في تأويل مصدر فاعل لعزيز، يعني يشق عليه ويزعجه عنتكم أي مشقتكم. والقرآن حمال ذو وجوه، حريص عليكم، والحرص هو شدة محبتي والبحث عن إيصال الخير لكم ودفع المضار عنكم، حريص على إيصال الخير لكم وحريص على دفع الشر عنكم، هذا هو الحريص. حريص عليكم يعني لا يريد أن يصل إليكم أي أذى، ويريد أن يصل إليكم كل خير، حريص عليكم. ولذلك قالوا كل أمة حريص على إيمانها، حتى عاتبه ربه، فلما رأى عاتبه قالوا إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلما زاد في المشقة قال له جل وعلا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين بخطورة ما عليه هؤلاء وما هم عليه. أنت بلغت ولا تملك إلا هذا، أما هدايتهم وشقوتهم فهي بيد الله ليست بيدك. لذلك حزن صلوات الله وسلامه عليه على عمه، قال له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، عند نقطة الصفر، فجاءه شياطين الإنس أبو جهل وصاحبه وأثاروا فيه نخوة الجاهلية، نخوة العنصرية، نخوة التعصب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب شياطين الإنس؟ حتى كان عياذا بالله آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فتألم صلوات الله وسلامه عليه وقال لا أدعون لك ما لم أنهى. فقال له ربه إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا نبي صلوات الله وسلامه لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الإرشاد والبيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية. ولذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، تجد الإنسان عاقل وذكي ولبق وفاهم وتجده منهمك في المعاصي. الله حجب قلبه عن هذا، وتدين الإنسان فهمه قليل وقوته قليلة وعقله ما هو قوي، ولكن هيأ الله له العبادة والاستقامة. هذا أمر لله. ذلك نرجو الله الهداية. هداية هذا شيء يعطيها الله. ولذلك الذي لم يوفقه الله يعني عقله لا ينفعه، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقيل قراءة شاذة من أنفسكم جاءكم رسول من أي من أفضلكم، وهذه قراءة شاذة. حريص على إيصال الخير للناس وعلى إنقاذهم. ولذلك أمتي وبكاء، حتى قال لا نسيئك في أمتك، وأكرمه الله بالموقف يوم القيامة، المقام المحمود. الناس كلها نفسي، وهو يقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويلهمه الله من المحامي، يلهمه الله من المحامي، وقال له اسأل واشفع تشفع، واسأل تعطى. وذلك المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي. ولكن مع ذلك لا يجوز أن نعطي للنبي صلى الله عليه وسلم حق الله. فبعض الناس لا يرضى إلا إذا أعطى حقوق الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. يقول إنه يعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يقول إنه يجيب المضطر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب. إجابة المضطر من خصائص الربوبية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وقال قليلا ما تذكرون. وقال هناك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا ذبح عجله للملائكة، فلما قدم لهم الطعام لم يأكلوا أو جسد، حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط ضاق بهم ذرعا حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك. ويعقوب بيضت عيناه من الحزن، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير. ونوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة إن كنت ألممت بالسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. فأي واحد يقول إنه يعلم الغيب نقول له أنت كذاب، أنت كاذب، لا يعلم الغيب إلا الله. أما الرسل فينزل عليهم الوحي لا يكون غيبا. ولا يجيب المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء إلا الله، فلا نصرف حقوق الله لغير الله. كما أنه لا يجوز أن نجرد نبينا عما أعطاه الله، لا بد أن نحبه أكثر من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، ولا بد أن نوقره، ولا بد أن لا نرفع أصواتنا عنده، ولا أن نرفع أصواتنا عند قبره، ولا أن نرفع أصواتنا عند قراءة سنته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن أي كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون، وهذا وعيد مخيف. فلذلك نعطيه صلوات الله وسلامه عليه ما أعطاه الله، ولا ننزله عن مرتبته، ولا نرفعه إلى حقوق الله. ومن أراد الاستزادة فليقرأ في الجزء السابع من أضواء البيان في أول سورة الحجرات عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ففيه بحث نفيس وفيه بيان للوسط، أننا ينبغي أن نحب نبينا ونوقره، وينبغي أن لا ننزله عن منزلته، وينبغي أن لا نرفعه إلى مرتبة الألوهية، فهذا لا يجوز ولا يرضى الله به ولا يرضى رسوله بذلك. نعم. إذن فيه إفراط وتفريط، والوسط هو الحق. ولذلك قال: قولوا بعض قولكم، وما كان قالوا سيدنا، قال السيد الله، قال ما شاء، قال أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ذلك كان صلوات الله وسلامه يحمي جانب التوحيد. نعم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، قالوا هذا ثاني اسمان لله وصف بهما نبيه، لكن اسم الله كامل، أما ما في المخلوق من هذه الصفات هو ناقص. رؤوف رحيم، رؤوف بالمؤمنين، رحيم بهم. فإن تولوا بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي لا بغيرهم، رأفته بالمؤمنين ورحمته لهم أكثر. وهو صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ الناس من النار بقدر المستطاع. قال: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون فيها. نعم. وإن من الناس من يدخل الجنة بالسلاسل. نعم. عليه توكلت، أي لا على غيره. فإن تولوا هؤلاء الكفار والمنافقون واليهود والنصارى وأهل الضلال ولم يقبلوا منك، فقل كفاني الله، حسبي الله. ولذلك من قال حسبي الله أو حسبنا الله كفاه الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وقالها إبراهيم حين ألقي في النار فكانت برد عليه، وقالها نبينا حين قيل له إن قريش رجعت له بعد أحد فقال حسبنا الله. إذن من يقولها الله يحميه. لا معبود بحق سواه، عليه توكلت لا على غيره. ولذلك من يتوكل على الله الله يكفيه. وقال ربنا في الفرقان: وتوكل على الحي. قال العلماء: من توكل على غير الله هلك، لأنه يموت فيهلك. توكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. إذن لا بد من التوكل مع القيام بالأسباب. وهو جل وعلا رب العرش، سرير الملك العظيم، أعظم شيء العرش وهو ربه. إذن كل المخلوقات ربهم الله، هو الذي يدفع عنهم ويعطيهم ويغذيهم ويخلقهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم. كل الكون ربه الله رب العالمين، ومن هذه صفاته تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السائل يقول: أريد أن أحج عن أبي وقد حج وقد حججت، وهو توفي، جائز أن تحج عنه ولك أجر إن شاء الله. من عليه دين ويريد أن يحج يستأذن من صاحب الدين، فإن كان الدين نجوما ولم يكن عليه شيئا منها أقساط فليحج. إذا كان صاحب الدين استأذنته وأذن لك في الحج حج، إذا كان لم يأذن لك أعطيه ما تريد أن تحج به. نعم. يقول: الاشتغال بالكحول، بالعطور التي فيها نسبة من الكحول، أحيلك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء. أيوة، في لجنة دائمة عندها هاتف دائما أيام الدوام، أرجع لها في الموضوع لأن الموضوع فيه خلاف طويل عريض. أيوة. يقول: أول آية نزلت عليه في مكة، اقرأ. ما أول آية نزلت عليه في المدينة؟ الله أعلم.